السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد مع فقه المعاملات. تحدثنا في اللقاء الماضي عن أحكام القضاء، تحدثنا عن القضاء وعن القضاء وعن الشروط التي ينبغي علينا أن نتوخاها في اختيار القاضي، ومن الذي يختار القاضي، وبأي شيء يحكم ويقضي. كانت مقدمة تتعلق بها أحاديث الباب. والعجيب أن أول أحاديث هذا الباب هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق، المبرأة من فوق سبع سماوات، عالمة الأمة التي جمعت العلم والفقه والعمل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلمات تكتب بماء الذهب، كلمات تكتب بمداد من نور، تدل على هذا الدين الخالص، تدل على صفائه ونقائه من كل بدعة مضلة ومن كل حدث في دين الله عز وجل يخرج الأمة عن الاعتصام بالله، الاعتصام بدينه، الاعتصام بكتابه، الاعتصام بحبله، الاعتصام بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث متفق عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواية أخرى لهذا الحديث أو لفظ آخر لهذا الحديث يتأكد به المعنى. الإمام مسلم روى في صحيحه من حديث سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها. قضية أو هي فتوى، رجل يمتلك ثلاثة مساكن، علم أن له أن يوصي بثلث ماله، ونحن تكلمنا عن أحكام الوصايا، لكن الرجل أوصى بثلث كل بيت، بثلث كل مسكن، وهذا ربما يضير الورثة أو يضر بالورثة، إذ يدخل عليهم الموصى له أو بعض من أوصى له فيزاحمهم فلا يستطيعون التخارج معه أو منه. فمسلم يروي لنا هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة، يعني هو يسأل فقيها، وكان الإمام مالك لا يخرج عن أقوال هؤلاء الفقهاء السبعة الذين يشار إليهم بالبنان. فسعد بن إبراهيم يقول سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، فقال القاسم يجمع ذلك كله في مسكن واحد، يعني نجمع الوصية في مسكن واحد، لا داعي لأن نرهق الورثة فنقول لهم ثلث كل مسكن يخرج في الوصية. إذا كانت المساكن متساوية، البيوت متساوية، وهو أوصى بثلث كل بيت، ما المانع أن نخرج بيتا ونبقي للورثة بيتان أو نبقي للورثة بيتين. فالقاسم بن محمد قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. استدل بالحديث على أن الوصية التي فيها إرهاق بالورثة يرد هذا الإرهاق وتبقى الوصية. القاسم بن محمد يروي كثيرا عن عائشة، وعائشة يروي عنها اثنان من أعيان التابعين، أكثر مرويات عائشة في كتب السنة عنهما، أحدهما القاسم بن محمد وهو ابن أخيها، والآخر عروة بن الزبير وهو ابن أختها، حتى لا يعتقد الناس أن عائشة الفقيهة كانت قاعدة في المسجد أو طلع على الشاشات بتعلم الناس وبتفتي الناس، لأن الأصل في المرأة يا أخوانا الستر، الأصل في المرأة الستر وليس البروز بهذه الصورة الفجة القبيحة. فأم المؤمنين عائشة هي سيدة نساء الدنيا في العلم، سيدة نساء العالمين علما وفقها ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر من روى عنها ابن أخيها وابن أختها، ابن أخيها القاسم بن محمد وابن أختها عروة ابن الزبير، وكلاهما من فقهاء المدينة السبعة. هل معنى هذا إن عائشة لم يكن يروي عنها أحد غيرهما؟ نقول لا، روى عن عائشة كثير من الصحابة وكثير من التابعين، لكن الرواية عن عائشة رواية من يلتزم بالآداب الشرعية. عائشة ما كانت تخرج من حجابها وتجالس الرجال، عائشة كان لا يدخل عليها أحد في سترها، وأنتم تعلمون القصة التي ذكرناها آنفا، قصة حينما هجرت عبد الله بن الزبير، هجرت عبد الله بن الزبير ونذرت ألا تكلمه ما بقيت حية، وكيف أن المسور بن مخرمة استأذن عليها في البيت فأذنت له، فقال لها معي جماعة فأذنت لهم، فقال لها كلهم تأذنين لهم كلهم؟ قالت بلى، وكان فيهم ابن الزبير وهي لا تعلم. فلما دخلوا ابتدر ابن الزبير الحجاب، يبقى كانوا يدخلون البيت لكن في حجاب تحتجب به أم المؤمنين عن من يدخل عليها في بيتها، فابتدر ابن الزبير الحجاب لأنه أحد أرحامها وأحد محارمها يدخل عليها في حجابها، فلا شيء في هذا. إذن فهذا أدب مهم من آداب التعلم والتعليم لابد أن نقف عليه حينما نتكلم عن علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، خاصة أم المؤمنين عائشة وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. الإمام البخاري عقد ترجمة في صحيحه، هذه الترجمة بعنوان: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف العلم فهو رد. إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف العلم فهو رد. ما معنى هذا؟ أولا، هذه الترجمة بتدل على كيف أن العلماء استنبطوا أمور كثيرة من هذا الحديث، وتجيب عن سؤال: لماذا أدخل الحافظ عبد الغني المقدسي هذا الحديث في باب القضاء؟ هذا حديث عام أصل من أصول الدين، لماذا أدخله في باب القضاء؟ ليقول لنا أن الحاكم يعني القاضي إذا قضى بقضاء فيه جور أو ظلم أو بخلاف ما جاء من العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قضاءه يرد وإن حكمه يرد. الحديث أصل من أصول الدين، أصل من أصول الإسلام. قال الإمام أحمد: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. انتبهوا والتفتوا، وهذا الكلام موجود في مقدمة كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم للإمام الفقيه الحافظ ابن رجب الحنبلي. يقول الإمام أحمد: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. وفي رواية: مدار الإسلام على هذه الأحاديث. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث الثالث حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا نظرت في هذه الأحاديث الثلاثة وجدت أنها أصولا. في الحديث الأول حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا ميزان الأعمال في الباطن. هذا الحديث هو ميزان الأعمال في الباطن. إنما الأعمال بالنيات، فإن قصدت بعملك وجه الله قبل الله منك العمل وأثابك عليه بالثواب الجزيل، وإن قصدت بعملك غيره قال لك: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى لابد في العمل أن يكون خالصا، أن يبتغى به وجه الله، أن يراد به ما عند الله، أن تعمل العمل لله لا تبتغي بالله بدلا. يبقى ميزان الأعمال في الباطن يحكم النيات والقصود، القصد. ومن أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد، هذا ميزان للأعمال في ظاهر الشرع، فكل عمل يخالف ما جاء به الرسول عن الله عز وجل فهو مردود. ولهذا كان الفضيل بن عياض يفسر قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيقول: أتدرون ما أحسن عملا؟ أخلصه وأصوابه، فإن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا ولا يقبل حتى يكون صوابا، والخالص ما كان يبتغى به وجه الله، والصواب ما وافق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث في اتقاء الشبهات: الحلال بين. يبقى عندي أحكام بينها الله عز وجل وأوضحها في كتابه وعلى لسان رسوله، أجمع عليها العلماء واتفقوا عليها، هذا يقال له الحلال بين والحرام بين. فما أحله الله في كتابه أو على لسان رسوله فهو حلال، وما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. وهذا بين وهذا بين، الحلال بين والحرام بين. بين الحلال والحرام أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي حلال أم هي حرام؟ ولهذا قال وبينهما أمور مشبهات، أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس دليل على أن بعض الناس يفرقون، بعض الناس يعلمون، العلماء يعلمون ويميزون، ومن هنا يطلب الناس العلم من العلماء، لأن العلماء ليسوا مجرد نقلة علم أو حفظت نصوص، وإنما العلماء هم نقلة العلم وهم الفقهاء الذين يفقهون ويعلمون. بين الحلال وبين الحرام دائرة المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ماذا يصنع الإنسان الذي يحرص على دينه يحرص على الجنة؟ يتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن اقتحم الشبهات، من أخذ الشبهات، من لم يجتنب الشبهات فهو كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن حمى الله محارمه، أي ما حرمه الله عز وجل. يبقى إذن لا تقع في الشبهة لكي لا تجرك الشبهة إلى الحرام، إلى ما حرمه الله عز وجل. الحديث استدل به العلماء قاطبة على أن كل عمل على خلاف حكم الله على خلاف أمر الله فهو مردود، وهذا فيه تفصيل. ولهذا قال الحافظ ابن رجب الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام كما قلنا، وقال أيضا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو غير مردود، سواء كان من العبادات أو من المعاملات. المنطوق والمفهوم دلالتان عند الأصوليين، الدلالة الأولى اسمها دلالة المنطوق، وهو دلالة اللفظ في محل النطق. فحينما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، دلت ألفاظ هذا الحديث، دل منطوق هذا الحديث على أن العمل المخالف لدين الله لشرع الله باطل من أصله مردود على صاحبه، ده المنطوق. أما المفهوم اللي احنا فهمناه بقى بالمخالفة لهذا المنطوق أن كل عمل موافق لحكم الله فهو مقبول. الحديث لم ينص على هذا لكنه فهم منه، ولهذا يقال له دلالة مفهوم، دلالة مفهوم. يبقى دل الحديث بمنطوقه على رد كل عمل يخالف ما كان عليه الرسول، ودل الحديث بمنطوقه على قبول كل عمل يوافق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال ابن رجب يصدق على العبادات كما يصدق على المعاملات. فالعبادات ما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل من أساسه مردود عليه. بعض الناس يتقربون إلى الله بسماع الألحان، بسماع الموسيقى، بسماع الغناء، بالملاهي، وتجد هذا فاشيا في موالد، في الموالد التي يزعمون أنها موالد الصالحين، تجد الموالد فيها بقى التياترو وفيها السيرك، واحيانا يبقى فيها لعب القمار، والناس تقول لك يا عم قول يا باسط، قول يا باسط، مدد يا شيخ فلان، شلاه يا شيخ فلان. شلاه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني شيء لله، هو الذي يعطي ويمنح وهو الذي يمنع. فأين الله في قلوبكم؟ أين إيمانكم بالله؟ أين اعتقادكم أن ما أصابنا من ضر فمن الله، وما كشف الله عنا من ضر فبفضل الله، وما أصابنا من نعمة وخير فمن توفيقه وفضله سبحانه وتعالى؟ عشان كده عندنا في مصر أمثلة من هذا القبيل، يقول لك يا عم خلي البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، يعني يعني عدي، يعني فوت، يعني ما تقولش حرام وحلال، ما تقولش حلال وحرام. وانتوا عارفين أصل كلمة خلي البساط أحمدي دي جاية منين؟ لأن اللي كانوا بيعتادوا زيارة مولد أحمد البدوي كانوا بيعتقدوا ويدينون لله بأن كل معصية بترتكب على بساط أحمد البدوي مغفور لصاحبها. يقولك انت مش جيت تزور سيدك أحمد؟ مش جيت تزوره حتى لو ارتكبت الفواحش؟ عشان كده الرجال بتختلط مع النساء والمسألة بتبقى ايه؟ بتبقى هيصة. يقولك ما انت دلوقتي جيت تزور سيدك أحمد، وسيدك أحمد هيغفر لك، أو مكانته عند ربك ستجعله يغفر لك. فالبساط الذي تجلسون عليه وتنبسطون فيه، التباسط والانبساط، والبساط اللي هو الفراش، أحمدي يعني متميز عن أي مكان آخر وأي بقعة أخرى، كلام لا دليل عليه من الشرع، وإنما هو ينافي شرع الله عز وجل. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا، ولم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يدعي أنه ترتكب المعاصي على بساط محمد صلى الله عليه وسلم وأنها تغفر لسكان المدينة مثلا أو لنحو هذا، كلام فاسد. لكن أهل البدع والضلالات لا حد لبدعهم ولا حد لخروجهم عن أحكام هذا الدين. يبقى اللي يقول إن إحنا بنعبد ربنا بالربابة وبالعفاطة وبالطبلة وبالدف، نقول له هذا كلام فاسد، هذه عبادة مردودة على صاحبها، ويقعدوا بقى طول الليل الله حي ويغنوا على أصوات الربابة والناي وغير ذلك من الملاهي والمعازف، حتى إذا جاء وقت الفجر ناموا عن الصلاة. طب ليه؟ يقول لك ما احنا طول الليل في عبادة، احنا طول الليل في ذكر، خلاص خلاص وقفت على صلاة الفجر، نعبد ربنا في صلاة الفجر، ما احنا كل يوم بنصلي إن كانوا بيصلوا. فمن تقرب إلى الله بعمل، بعبادة لم يجعلها الله ولا رسوله قربه، فعمله مردود. كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام. بعض الناس يقول لك هكشف رأسي وادي عليك، وفي بعض الناس عندنا فصل يقول لك هكشف رأسي عند السيدة، عند الست أم هاشم. يعني لما تكشف رأسك عند الست أم هاشم خلاص دعوتك مستجابة. يا أخي اتق الله، كشف الرأس ليس عبادة إلا في الإحرام، إلا في الإحرام لا ينبغي لك أن تستر رأسك. فمن أتى بهذه المحدثات وهذه البدع التي لم يشرع الله ولا رسوله منها شيئا فعمله مردود في أصله. طيب لو دخلت البدعة على العبادة الأصلية، ترد البدعة وتبقى العبادة قائمة؟ انتوا فاكرين قصة أبي إسرائيل وذكرناها في باب النذور الباب الماضي، قصة أبي إسرائيل أنه نذر أن يصوم قائما لا يجلس، ضاحيا لا يستظل. أبو إسرائيل هذا الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، نذر أو آل على نفسه نذر أن يصوم، وكان يقال انه كان في وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي رواية اخرى، نذر ان يبقى تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما للخطبة ان يبقى قائما يسمع الخطبة وهو قائم ولا يستظل من الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه هكذا قال ما للرجل، قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل نظر أن يصوم قائما لا يجلس ضاحيا لا يستظل، فقال مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. طب من عمل عملا مشروعا أصله مشروع لكن أدخل فيه ما ليس بمشروع، أدخل فيه ما ليس بمشروع، فهل عمله مردود؟ أهل العلم يقولون هذا أيضا مردود بقدر ما أخل به من أحكام الشرع أو ما أدخل فيه من البدع، لكن هل يكون العمل مردودا من أصله؟ قال هذا فيه تفصيل. فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه، إذا كان ما أخل به من أجزاء العمل، يعني إيه؟ هنصلي المغرب ركعتين، هنصلي العشاء ثلاث ركعات، نقول لك هذا مردود، لو واحد تعمد هذا فصلاته مردودة باطلة. غير الناسي، الناسي يبني على الأقل على اليقين ويسجد للسهو ويتم ويسجد للسهو، لكن المتعمد متعمد يخل بجزء من العمل، طب هصلي بركوع لا بركوعين، ما ينفعش الصلاة بركوعين لا تكون إلا في الكسوف، أما في الصلاة العادية الصلاة فيها ركوع واحد، طب سجود واحد زي ما فيها ركوع واحد أصلي بسجود واحد، نقول لك لا كل ركعة فيها سجودان، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أخلي بالطهارة في الصلاة، أصلي من غير طهارة وهو قادر على الماء وعلى استعمال الماء، ما ينفعش، لا صلاة بغير طهور، ما ينفعش. أخلي بالركوع أو السجود، أخلي بالطمأنينة، والله كثير من الناس اليوم يخلون بالطمأنينة في الصلاة، أنا أشاهد هذا بنفسي، أحيانا أدرك الجماعة متأخرا تفوتني ركعة أو ركعتين، تفوت ركعة أو ركعتان من الجماعة فأقوم لآتي بالركعة، والله مجرد مقرأ الفاتحة أجد رجلا إلى جواري قد قضى ركعة كاملة، يا عم ده أنا بقرأ الفاتحة، وأنا يعني لا أزعم أنني أتنطع في قراءة الفاتحة، أنا أقرأها بشيء من التأني، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إلى آخر هذا، يعني أقف عند رؤوس الآيات، أقف عند رؤوس الآيات قراءة الفاتحة، يعني تخيل كأنك بتقرأ لمن يفهم، بتقرأ لكي نفهم، لكي تفهم أنت، تفاجأ بواحد خلص ركعة ويمكن خلص الثانية، ما هذا؟ كيف قرأ؟ كيف ركع؟ كيف سجد؟ أين الطمأنينة؟ فمن أخل بالطمأنينة بطلت صلاته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للمسيء في صلاته، فقال له فاركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، واعتدل حتى تطمئن معتدلا، إلى آخر الحديث. طيب إذا أخل بما لا يوجب بطلان العمل زي إيه؟ واحد صلى الصلاة منفردا لم يصلي في الجماعة، وإحنا عارفين أن الجماعة أهل العلم يختلفون في حكمها، فمن قائل إنها شرط في صحة الصلاة ومن جماعة المسجد، ومن قائل إنها واجب وليست شرطا في صحة الصلاة، ومن قائل إنها سنة مندوبة، أقوال كثيرة، الراجح من أقوال أهل العلم أنها مندوبة وأنها سنة، لكن على قول من قال إنها واجب، طب جه واحد ما صلاش في الجماعة يبقى أخل بالواجب، طب هل عمله يبقى مردود؟ العلماء قالوا لا، لا يرد العمل، لا يرد العمل، لأنه لم يرد شرطا ولم يرد جزءا من أجزاء العمل، لكن يعني إما أنه يأثم عند من يقول بوجوب الجماعة، وإما أنه يفوته الخير الكبير والجزيل عند من يقول باستحبابها. طب إذا زاد في العمل المشروع، إذا زاد في العمل المشروع ما ليس منه فالزيادة مردودة، الزيادة مردودة، لا تكون قربة ولا يثاب عليه. وإحنا دائما نسمع السؤال ده، الإمام قام إلى ركعة خامسة في الصلاة الرباعية، الإمام قام إلى ركعة خامسة في الصلاة الرباعية. هنا السؤال بقى، الإمام قام إلى ذلك متعمدا ولا قام ساهيا؟ كلنا هنرد نقول لا ساهيا، مش ممكن يكون متعمد، لأن من تعمد أن يصلي الرباعية خمسا بطلت صلاته، زيادته مردودة وصلاته باطلة. لكن قد يقع هذا من الإمام سهوا. طب المأمومون، المأمومون يتذكرون، قالوا له سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما جلس. قال له بعضهم اجلس فقد قمت إلى الخامسة، ما جلس. طب ماذا نصنع نحن المأمومين؟ ماذا نصنع؟ هناك ثلاثة خيارات، تعالوا بننظر، لا رابع لهما، لا رابع لها. الخيار الأول أن تتابعه في الزيادة، الخيار الثاني أن تنفصل عن الجماعة وتكمل الصلاة وحدك، الخيار الثالث أن تجلس حتى يجلس هو من هذه الخامسة وتسلم معه. أقول تاني هذه الخيارات المتاحة، الخيار الأول أن أتابعه على الزيادة وأنا أعلم أنه يأتي بركعة زائدة، الخيار الثاني أن أخرج من الصلاة وأنوي المفارقة وأبقى صلاة وتبقى صلاتي صلاة منفرد، الخيار الثالث أنني أجلس حتى يجلس هو من هذه الركعة الزائدة وأسلم معه. أي الخيارات الثلاثة أوفق وأليق؟ أما أن أتابعه في ركعة خامسة وأنا أعلم أنها خامسة فهذا لا يجوز، لأن الزيادة على المشروع باطلة. فمن تعمد أن يصلي خمسا تبطل صلاته. ممكن بعض الناس يفعل هذا جاهلا أو متأولا، هذا حكم آخر. طب الخيار الثاني أنني أنوي المفارقة، يجوز، يجوز أنني أنوي المفارقة وأخرج من الجماعة إذا كان الإمام بهذه المثابة. طب الخيار الثالث أنني أجلس أنتظره حتى يأتي بهذه الركعة الزائدة التي أبى أن يستمع فيها لنصحي، فأجلس وأنتظره وأسلم معه. أي الخيارات أوفق؟ لا شك أن هذا الخيار الأخير هو أوفق، ويشهد له أو يستشهد له بقصة صلاة الخوف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم أصحابه قسمين، فيصلي بقسم منهم ركعة ثم يستمر قائما في الركعة الثانية حتى يأتون بركعتهم الثانية ويسلمون، ثم يأتي الفريق الآخر فيقومون معه في الركعة الثانية له، فتكون الأولى لهم، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فينتظرهم حتى يأتوا بركعة، ثم بعد ذلك يسلم ويسلمون معه. هذه الصورة التي ثبتت في إحدى صور صلاة الخوف تدل على هذا الذي قلته لكم، وهذا هو الأليق وهذا هو الأولى وهذا هو الأوفق. طيب إذا كانت الزيادة لا تبطل العمل، في زيادة لا تبطل العمل؟ الوضوء مرة مرة سنة، الوضوء مرتين مرتين، الوضوء ثلاثا ثلاثا ولا تزيد على الثلاث. يبقى ممكن لما اجي اتوضا اغسل ايدي مره واحده، ممكن اغسل ايدي مرتين، ممكن اغسل ايدي ثلاث مرات، والمرات الثلاث هي السنه. طب انا عايز اغسل ايدي خمس مرات، خمس مرات، نقول لك لا ما ينفعش. طب انا عملت وغسلت ايدي خمس مرات، هل يبطل وضوئي وتبطل صلاتي؟ اقول لا، لا يبطل الوضوء ولا تبطل الصلاه، لكنك تاثم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء ثلاثا، فمن زاد فقد أساء أو ظلم. فمن زاد على الثلاث في الوضوء فقد أساء، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ستر العورة بثوب محرم، أو الصلاة في مكان مغصوب، أو الوضوء بماء محرم، ما حكم هذا؟ هذا لا يجوز. لا يجوز أن أنا أتوضأ بماء محرم، ولا يجوز أنني لا أستر عورتي إلا بثوب محرم، ولا يجوز لي أن أفعل شيئا من هذا. طيب، ولا يجوز أن أتوضأ للصلاة بماء مغصوب أو حرام. طب إذا فعلت هل تبطل الصلاة أو تفسد الصلاة؟ أكثر أهل العلم قالوا لا، لا تفسد الصلاة ولا تبطل الصلاة، لكنه أساء وظلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أساء أو ظلم. عبد الرحمن بن مهدي قرين الإمام أحمد والإمام الشافعي حكى عن فرقة يقال لها الشمرية. هذه الفرقة كانوا يزعمون أن من صلى في ثوب في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة الصلاة. يقول عبد الرحمن بن مهدي: وما سمعت قولا أخبث من قولهم هذا، نسأل الله العافية. العلماء استدلوا بهذا الحديث على قاعدة أصولية وفقهية فيها كلام طويل وكثير. هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي البطلان؟ ما معنى هذا؟ يعني إذا نهى الله عن شيء، أو إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فهل من فعل المنهي عنه يكون الفعل باطل أو فاسد؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم ولهم فيها تفصيل، فإذا كان أنه ينصب على أصل العمل أو ركن العمل أو شرط صحة العمل، لا شك أن العمل لا يصح. يضربون لذلك أمثلة بمن صام يوم العيد. من صام يوم العيد تعمد أن يصوم يوم العيد، ما ينفعش، لا الصوم فاسد ولا يقبل الله منه. طيب واحد تاني تعمد أنه يصلي في ثوب مسروق أو نحو هذا، هل صلاته باطلة أو فاسدة؟ الحقيقة أكثر أهل العلم قالوا تسقط عنه الصلاة بالأداء، لكنه يأثم. ومثل هذا الصائم الذي يرفث ويفسق ويصخب ويرفع صوته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الصائم: فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، لكن لا يحل لي مثلا أنني في الصوم أغتاب أو أقع في النميمة أو آكل لحوم البشر أو نحو هذا من المحرمات. هذه محرمات في الصوم ومحرمات في غير الصوم، لكن العلماء جمهور أهل العلم قالوا الذي يبطل الصوم مفسدات خاصة. يبقى هذه الذنوب لا تفسد الصوم على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كانت تنقص من ثوابه. أما الأشياء الخاصة التي تفسد الصوم، الأكل أو الشرب عمدا، هذا يفسد الصوم. القضاء مثلا بخلاف الحق، هذا مردود على صاحبه. لكن لكي نعي هذا لابد أن نعي الأحكام الشرعية، وأن نعي ما جاء به الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في العبادات. طب المعاملات؟ كذلك المعاملات كالعقود والفسوخ، فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية لا يجوز فهو مردود. زي إيه؟ زي نعمل حد الزنا 6 شهور حبس أو 3 سنين حبس، ما ينفعش. أو نخلي جريمة الزنا جريمة في حق الزوج، فللزوج أن يسقطها وأن يوقف التقاضي، هذا لا يجوز، هذا حرام. يبقى هذا مردود على فاعله وعلى من يريده. وانتوا فاكرين قصة العسيف حينما جاء عربي أو جاء عربيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه منه: بلى يا رسول الله، وأذن لي أن أتكلم. ثم قال: إن ابني هذا كان أجيرا عند فلان هذا فزنى بامرأته، وإنني أخبرت أن على ابني الرجم، قال فافتديت ولدي منه بمئة شاة ووليدة، ثم أخبرت بعد ذلك أن على ابني جلد مئة وتغريب سنة، فهل أرجع فيما اتفقت عليه مع الرجل؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: الغنم والوليدة رد عليك، أي مردودة عليك، فهذا العوض الحرام لا يجوز، لا يصلح، لا ينفع. كثير من الناس اليوم بتدخل في هذا الباب، الذين ينفقون أموالهم على السينمات وعلى المسارح وإنتاج المسلسلات والأفلام والمسرحيات، عافانا الله وإياكم من كل مكروه وسوء. الحقيقة كما قلنا أن المقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب بيان أن حكم الحاكم يزول به الشيء عن حقيقته في الباطن، فلو حكم لمن يعلم أنه لا حق له فيما حكم لم يجوز له تناول هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المعنى: إنكم تختصمون إليه. يعني الصورة الأولى دي صورة أن الحاكم يحكم بالباطل وهو يدري عنده البينة والقرائن، لكنه يحكم بالباطل، حكم مردود. لكن في صورة تانية أدق، وهي إيه؟ أن يحكم الحاكم بالقرائن والبينات، لكن يكون أحد الخصمين أكثر بيانا لحجته وإظهارا لحجته من الخصم الآخر، فيقوم ذلك الذي يتقاضى ببيان الحجة وإظهار الحجة، فيقضى له على نحو الحجة، يقضى له بغير حقه. في بعض الناس كده بتزين الباطل، تزين الباطل وتجعله حقا، تزيف وتزور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر ولعلكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بشيء فلا يحل له، أي من قضيت له بشيء لا يحل له ولا يجوز له وهو حرام لا يحل له بناء على هذا القضاء، إنما أقضي له قطعة من النار فليأخذ أو ليدع. الحديث الثاني في حديث هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا، قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعطيني من النفقة لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك. هنا ايه علاقة هذا الحديث بباب القضاء؟ العلماء قالوا ان هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان جاءت تقاضي زوجها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ابو سفيان كان حاضر ولا كان غائب؟ الحديث لا يدل، بل استدل به بعض اهل العلم على جواز القضاء على الغائب، لكن يرد على هذا القول بان هذه قد تكون فتوى، ليست حديثا، ليست بالضرورة قضاء، فقد تكون فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد أحدنا هذا الحديث يعتقد أنه فتوى وليس قضية، لأن القضاء على الغائب لا يجوز. لكن في بعض الروايات لم أقف عليها تحديدا إن أبي سفيان كان موجود بالمجلس، كان موجودا بالمجلس، وإنه أذن لها أن تأخذ، لكن الراجح أن هذا ليس قضاء كما قلت، وإنما هو فتوى. هند بنت عتبة تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. العلماء استدلوا أو استنبطوا من هذا الحديث استنباطات كثيرة مهمة. من هذه الاستنباطات جواز الغيبة عند التقاضي، لأن المرأة اغتابت زوجها لأنها محتاجة إلى القضاء، أو في الفتوى يجوز المرأة تسأل في ذلك، يبقى الغيبة هنا تجوز، ولم ينكر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت. الأمر الثاني أنه يجوز للمرأة لصاحبة النفقة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه بقدر ما يكفيها من النفقة، إذا كان الزوج بخيلا أو إذا كان الزوج شحيحا فإنها تأخذ بغير علمه بقدر ما يكفيها بغير تزيد بغير زيادة. سبحان من بيده مفاتيح القلوب، سبحان من يهدي من يشاء. هند بنت عتبة هذه كانت على الكفر والشرك، مات أبوها عتبة ومات أخوها الوليد ومات عمها شيبة، ماتوا جميعا قتلى صرع يوم بدر في المبارزة، وكانت هي شديدة الكفر شديدة العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي خرجت بالنساء في يوم أحد مع زوجها أبي سفيان تشجع الرجال على القتال وتقول لهم إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، هتهربوا وتفرم هنقطعكم، هتقاتلوا بحماس وشجاعة هنكافئكم. هند بنت عتبة لأن حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بارز أباها عتبة وقتله يوم بدر، استأجرت ذلك الحبشي وحشي ذلك العبد الوحشي استأجرته ليقتل لها حمزة، ولما أصاب حمزة بحربته وقتله من خلفه وجاءت هند بعد المعركة وبعد هزيمة المعسكر المسلم جاءت إلى القتلى فوجدت حمزة فمثلت بجثته، كانت ممن مثل بالجثث حتى إنها بقرت بطنه فتحت بطنه واستخرجت كبذة، وكانت قد نذرت أن تأكل كبذة أو تأكل من كبذة فأخذت منها قضمة ثم لفظتها، أي نذر هذا؟ كانت على شرك شديد عظيم، ولكن سبحان من يملك الهداية، سبحان من يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أسلمت هند عام الفتح وحسن إسلامها، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي أبنائي، ماذا أصنع إلا ما أخذت منه بغير علمه، فهل علي في ذلك إثم أو جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، ما يكفيك ويكفي أبنائك، بس بالمعروف. بالمعروف، بالمعروف يعني إيه؟ يعني على حسب المعروف أو المتعارف عليه في البيئة التي تعيشين فيها. فلا شك أن امرأة الفقير تنفق بعرف الفقراء، وامرأة الغني تنفق بعرف الأغنياء. تجد امرأة الغني عايزة اشتراك النادي وعايزة سيارة تركبها وعايزة مش عارف موديلات ايه وعايزة ايه في الثياب وعايزة، فان كان شحيحا او بخيلا تأخذ بقدر المتعارف عليه او المعروف، والاصل ان المعروف ما عرف في الشرع حسنه، المعروف ما عرف في الشرع حسنه، او هو اصطلاحا ما اتفق عليه الناس فيما لا يخالف شرع الله عز وجل. ننتقل بعد ذلك للحديث الثالث، وهو حديث أم سلمة. وعجيب هذا الباب، عجيب هذا الباب، هذا الباب أحاديثه التي مررنا عليها كلها مروية من طريق أمهات المؤمنين. فالحديث الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والحديث الثاني حديث سؤال هند بنت أبي سفيان: النبي صلى الله عليه وسلم عن النفقة أيضا من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما هذا الحديث الثالث فهو من رواية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة. جلبة يعني صوت عالي، صوت عالي ضوضاء. سمع جلبة خصم بباب حجرته. الضوضاء دي سببها ايه؟ ان في خصوم بيشتكوا بعض، بيختصموا بعض. فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. أصل عظيم من أصول التقاضي أن القاضي يحكم بالظاهر، يحكم بالقرائن والبينات. حتى لو كان القاضي عنده علم في الواقعة لا يحكم بعلمه، القاضي يحكم بالبينات والقرائن والأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم قاض على الإطلاق، وهو الذي يأتيه وحي السماء، كان يحكم بالظاهر. يعني ما كان يقول: يا ربي دلني على صاحب الحق فأقضي له أو أحكم له، مع إن هذا سائغ في حقه صلى الله عليه وسلم أن يدله الله لأنه يوحى إليه. لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم من القضاء، غير الرسول صلى الله عليه وسلم من القضاء لا شك أنه لن يحكم إلا بالظواهر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الجلبة، والجلبة يعني ارتفاع الصوت من الخصوم، خرج إليهم ليزجرهم وليحذرهم. يحذرهم من ماذا؟ يحذرهم من اللجاج في الخصومة. في بعض الناس بتدخل خصومات فتكذب فيها وتزيف وتزور، همه كله الوصول إلى هذا الحق، يأخذه بحق أو بباطل. نقول لهم: اتقوا الله، لو أخذتم ما لا يحل لكم فأنتم تأخذون قطعة من النار، قطعة من العذاب. واحد يقول لك: أنا مالي حكم المحكمة، لا تعليق. في بعض المحامين وبعض المتخاصمين يعتقد أنه طالما وصل إلى الحكم أو إلى الحق بحكم محكمة فهو يحل له، وإن كان مزورا أو مزيفا أو مدعيا بالباطل. نقول له: لا لا، أكل مال الناس بالباطل لا يحل، سواء أكلت بحكم قضائي أو أكلت بالغصب والقوة والاقتدار. نبدأ الاتصالات ثم نرجع إن شاء الله إلى هذا الحديث الثالث في لقائنا القادم. الأخ إبراهيم من السعودية، السلام عليكم ورحمة
الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الدكتور جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
كيف حالك يا فضيلة الدكتور
جمال؟ بارك الله فيكم.
كيف حالك الله يا دكتور جمال؟
جزاكم الله خيرا.
فضيلة الدكتور جمال، الحقيقة كنت بسأل عن حكم التبرع للمجلات الإسلامية أو الفضائيات الإسلامية من الزكاة، أو يعني إعطاء هذه المؤسسات التي تعمل في حقل الدعوة من أموال الزكاة، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. الأخ اللي بيكلمني أخونا إبراهيم رفعت، أنا ما عرفته إلا الآن، لم أعرفه إلا الآن. أخونا إبراهيم رفعت من إخواننا وأحبائنا بالرياض، بيعمل في مجلة الدعوة الإسلامية بالرياض، وهو أيضا يعمل معنا في مجلة التوحيد الإسلامية. جزاك الله خيرا يا أخ إبراهيم، واسمع جوابي إن شاء الله عبر الشاشة. الأخت أم تبارك،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. لو سمحت، أنا عندي سؤال. لو زوجي مسرف جدا وما بيحوش اي حاجه، كله مرتبه ضايع على السجاير والحاجات ديت والخروجات، ولكن انا بحوش من وراه وبس. بس هو يعني تقريبا عارف ان انا بحوش، وكمان ساعات بيقول لي انا عارف ان انت محوشه، بس انا يعني اخاف الله. وبعدين حصل ان بنته كانت عايزه تعمل عمليه، وبعدين هو ما كانش معاه فلوس وانا ساعدته كده، بس بعد كده ساعدته من الفلوس اللي انا كنت محوشاها اديتها له كلها، وصرفت انا على العمليه، وهو كان هيروح يستلف من ابويا وكده، بس انا ما رضيتش وخليت هو ياخد الفلوس. بس انا خايفه دلوقتي، اصل هو زعق لي بعد الموضوع ده وقال لي ما تحوشيش من ورايا، وان ده دي حاجه بايد ربنا وكده، المستقبل بايد ربنا، وانا يعني بحوش عشان ولاده وكده. بس يعني
ماشي يا ام تبارك، بارك الله فيك. معانا الاخ عماد، السلام عليكم. أخ عماد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت يا أخ عماد توطي صوت التلفاز.
حاضر. شيخنا الكريم، كيف الحال؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
شيخنا الكريم، أريد أن أسأل سؤال.
تفضل.
أنا موظف أشتغل في شركة ومسؤول على المشتريات والأمور الإدارية والمالية للمؤسسة هذه. أقوم بشراء تذاكر في للموظفين أو ناس يشاركون في نشاطات بهذه المؤسسة، وأشتري التذاكر من وكالات أسفار.
أي تذاكر سفر؟
نعم، تذاكر سفر. وتذاكر السفر كلها بنفس السعر في جميع الوكالات. ففيه وكيل يقول لي لو تشتري مني أنا أعطيك نسبة من الربح تبعه. فأريد أن أسأل هل هذا حلال؟ من حقي أن أخذ هذا النسبة؟ طيب هو يعطيني النسبة هذه تشجيعا حتى أروح عنده هو، ما أروح لي وكالة ثانية.
نعم.
فأريد أن أعرف هل هذا حلال أو حرام بالنسبة لي.
نعم.
وشكرا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم يا أخي عماد. أم سلمة، السلام عليكم.
ألو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم سلمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون يا أم سلمة.
حاضر. ألو.
أيوة سمعك.
أيوة يا فضيلة الشيخ، أنا منقبة ومشغلة ممرضة، ودلوقتي أنا في شغل الحكومة المرتب ضعيف جدا، وجوزي بيشتغل ورديتين برضو المرتب ضعيف مش مكفي حياتنا يعني المصاريف. فدلوقتي رحت مستشفى خاصة علشان نشتغل فيها، اللي هي مستشفى 57 اللي في القاهرة. قالوا لي لازم تقلعي النقاب. فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، وانا محتاجه المصاريف والفلوس.
ماشي يا ام سلمى.
ماشي.
الاخ صلاح من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا. وطي صوت التلفزيون يا اخي صلاح، بارك الله فيكم. اخفض صوت التلفاز.
اذا امكن ان تبين لنا فضل العمره في شهر رمضان، جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. الاخت ناديه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي نادي.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم، تفضلي حضرتك.
بقول لك يا شيخ.
نعم.
أنا كنت عايز أسأل سؤال بس.
تفضلي. يا أختي نادية.
في شركة الدخان. وتوفى دلوقتي. وبعدين ماليش دخل غير هو ده بس.
الدخل ايه معاش يعني؟
ماليش دخل غير والنبي يا شيخ تفيدني بنبي.
مش انت الان بتتقاضي معاش يا نادية؟
نعم.
مش انت الان بتاخدي معاش؟
لا ما بقبضش معاش.
مال بتقبضي ايه؟
لا ما بقبضش. هو عمي اللي هو جوز اخو جوز بيديني فلوس كل شهر كده.
مساعدة؟
لا مش مساعدة.
امال ايه بس
يعني؟
ايه
من شغل جوزي؟ ما هو العربيات كلها باسم جوزي.
عربيات ايه؟ دخان؟
ايوه العربيات شغالة في الدخان باسمه كلها.
يعني هو جوزك كان عنده زي محل بيبيع دخان توزيع؟ نبدأ بسؤال أخينا إبراهيم رفعت بارك الله فيه. حكم التبرع للمجلات الإسلامية والفضائيات الإسلامية من أموال الزكاة. الحقيقة هذه مسألة محل خلاف، وكان أخونا الشيخ محمد حسان يقول هذه القنوات وهذه المجلات يعني أحوج ما تكون إلى الزكاة، لأنها تقوم على واجب الدعوة إلى الله. وكثير من الناس يرى أن هذا المصرف هو مصرف في سبيل الله، لكن الحقيقة هذه الفتوى على إطلاقها أنا لا أوافق عليها على إطلاقها. يعني قد تكون في بعض الأحوال تستحق الزكاة، إذا كانت هذه الفضائية ستتوقف أو المجلة ستتوقف تحتاج لدعم، ولا يوجد من التبرعات من الصدقات ما يكفي لدعمها، في الحالة دي ممكن تعطى من الزكاة. أما إن كانت الفضائية عندها أرباح وراها ناس يستفيدون من هذه الأرباح، وراها شركة استثمارية بتنفق عليها وبتتكسب من وراها، فكيف نعطيها زكاة؟ يعني هنا إيه؟ هنا نفرق بين من كان عمله في أصله ليس ملكا لأحد، لو كانت الفضائية أو المجلة ليست مملوكة لأحد. يعني أضرب مثال عندنا مثلا مجلة التوحيد. مجلة التوحيد بتملكها جماعة أنصار السنة المحمدية، ليست مملوكة لأحد ولا يراد من وراءها أرباح شخصية، وإنما هذه جماعة دعوية تنشر الدعوة إلى الله على المنابر وفي المساجد وأيضا من طريق المجلة. فهنا المجلة هنا إذا دعمت، وأنا بقولش الكلام ده عشان المجلة تبعنا، لا أنا بقول الكلام لأني أعرف دخيلة المجلة. المجلة هذه إذا دعمت من الصدقات فحسن، إذا دعمت من الزكاة فحسن، لأن الزكاة هنا تتجه في باب من الأبواب أو في مصرف من المصارف الجائزة. لكن حينما أكون أنا راجل عامل مجلة خاصة، أنا جمال المراكبي عامل مجلة خاصة، المجلة دي بتوزع 100,000 نسخة، بتوقع من وراها أرباح شهرية حوالي مثلا 10,000 جنيه، كيف تأخذ المجلة من الزكاة وأنا بكسب منها أرباح؟ إذا خدت المجلة زكاة أنا اللي خدت الزكاة وأنا لست أهلا للزكاة. واضح الفارق؟ يبقى إذا كانت الفضائية استثمارية وراءها هيئة استثمارية وراء فرد مستثمر وتربح، يبقى كيف تتقاضى الزكاة؟ ممكن تدعم في نشاطات معينة. وأنا دائما أبدا كنت أقول لإخواننا في الفضائيات ممكن تعمل صندوق اسمه صندوق دعم القنوات، ماله لا يدخل في حصيلة أو في جيب أصحاب القنوات، وإنما يبقى لتطوير هذا العمل الدعوي، والله أعلم. أم تبارك تقول إن زوجها مسرف، يعني لا يدخر شيئا، يشرب السجائر، هي تدخر من خلفه من ورائه تدخر، هي لا تنفق المال فيما لا يجوز لكنها بتحوش من وراه، بتقول هل هذا يجوز؟ هو أحيانا يبقى عارف وأحيانا هو ما بيأذن لهاش، لكن ساعات يبقى عارف من القرائن إنها بتحوش. إذا كان يا أم تبارك يعني إداك إذن ضمني يبقى لا بأس. لكن الخطير إنه بعد العملية اللي عملتها بنتك قالك ما عنديش تحوشي تاني، سيب الأمر على الله. وأنا هنا أخاطب أم تبارك وأخاطب زوجها، وخاطب زوجها أولا أقول له يعني الحزم مطلوب والأخذ بالأسباب مطلوب. يعني أنت هنا رجل كلمتك كلمة متوكل على الله، دعي الأمر لله واتركيها على الله، كلام جميل، لكن طب لماذا لا تترك السجائر وتتوكل على الله؟ أنت مدخن، أنت مدخن، ليه بتدخن وليه بترتكب هذه الحرمة وأنت بهذا اليقين؟ ادخر مال السجائر تصدق به يا أخي، أو ادخره لحاجاتك وحاجة أولادك. أيضا أقول لأم تبارك إن لا ينبغي لك أن تدخري إلا بإذن من أو بمباركة من، إن لم يكن الإذن صريحا فليكن الإذن ضمنيا. وأنا أرى أن ما صنعتيه وما فعلتيه كان جميلا، وكان الأولى به أن يوافقك على ما صنعتي، لأنك صمت وجهه عن الاستدانة وطلب الدين من الناس، بل أنت ادخرت من ماله ما يكفي للعملية التي عملتها أو التي أجريتموها لابنتكما، فهذا عمل طيب، لكن يجب أيضا أن تنسقي هذا معه بالإذن الصريح أو بالإذن الضمني. الأخ عماد من تونس موظف مشتريات في شركة، من ضمن المشتريات اللي ينسق شرائها تذاكر السفر، تذاكر السفر سواء على خطوط الطيران أو غيرها. هذه التذاكر بيشتريها بسعر معلن موحد، يعني شركات الطيران أو شركات بيع التذاكر معلوم إنها بتعلن سعرها في السوق، بتعلن سعرها في السوق والناس بتشتري بالسعر المعلن. لكن بعض هذه الشركات قالوا لعماد ايه، قالوا طالما ان انت بتشتري كمية كبيرة تعال اشتري من عندنا، تعامل مع الشركة بتاعتنا وهنعمل لك خصم. هو سماه ربح او هم قالوا له هنديك ربح، لكن هي في الحقيقة اخ عماد نسبة خصم، نسبة خصم، نسميها ربح نسميها خصم، لا عبرة بال يعني، لن نقف كثيرا عند اللفظ، لكن المعنى واحد، ان بدل ما هي مثلا بألف جنيه هيديها لك بتسعمية، يبقى عمل لك نسبة ربح او عمل لك نسبة خصم. لكن انت نسيت يا عماد ان انت وكيل عن الشركة، انت ممثل للشركة التي تعمل بها، وانت تشتري لحساب الشركة التي تعمل بها، فانت هنا وكيل، والوكيل يشتري لحساب الاصيل، فلا يجوز للوكيل ان يتربح على حساب الوكيل بغير إذن منه، على حساب الأصيل بغير إذن منه. انت تعرض الأمر على الشركة، قل لهم في شركة هتعطينا نسبة خصم قدرها كذا، هذه النسبة هم يقولون لي هي لك، وأنا لا أستحل أن أخذها بغير إذن منكم. إن كانت شركة قطاع عام اسأل الإدارة، اسأل الإدارة، هم يقولون لي إنها خاصة بك وإنها أرباح لك أو إنها مكافأة لك، بنسميها كادو، بنسميها خصم، لكنني لا أستحل أن أخذها بغير إذن ممن يملك الإذن. في الحالة دي لو أذن لك خذها حلالا هنيئا مريئا، أما إذا لم يأذن لك فهم أحق بالخصم، لأنك تعمل لحسابهم بالأجر، أنت بتعمل بأجر لحسابهم يا أخ عماد. أم سلمة ممرضة منتقبة تعمل في مستشفى حكومي، تحتاج إلى زيادة الدخل، زوجها أيضا يعمل في عملين ويحتاج إلى زيادة الدخل، ذهبت لمستشفى خاص تطلب العمل، فقيل لها لابد من خلع النقاب. أقول لأم سلمة اسمعي إلى قول ربنا تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، واعلمي أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني هتعمل المعصية عشان تنالين رزق الله؟ اعلموا أن رزق الله مكفول، وأن رزق الله لا ينال إلا بطاعة الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اطلبوا الرزق بتقوى الله، بالخوف من محارم الله، يأتيكم رزق الله خالصا إن شاء الله وفيه الكفاية. ولنعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور تخرج من أوكارها من أعشاشها في الصباح الباكر وقد فرغت حواصلها وفرغت بطونها من طعام الأمس، طعام الأمس هضم تماما، ولكنها تخرج معتمدة على الله متوكلة على الله، فلا ترجع في آخر النهار إلا وقد امتلأت حواصلها وامتلأت بطونها بفضل الله. مع أن الناس قد يحاولوا منعها من الرزق، لكن الرزق يصل إليها. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وأنت يا أم سلمى زوجك يعمل في عملين وأنت تعملين في عمل، والرزق لا يكفي، الجو إلى الرزاق وسلوا الرزاق من فضله. لكن نحن نرتكب معصية، طب هل يا أم سلمى ممكن تسمح لحد أنه يطلب منك عمل محرم أو فاحشة من الفواحش مقابل أجر كبير؟ هل تسمح امرأة مؤمنة لنفسها بهذا؟ لا والله، تموت الحرة ولا تأكل بثديها، هذا مثل مشهور. الأخ صلاح من العراق بيسألني عن فضل العمرة في رمضان. أقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي لم تخرج معه في الحج وكانت حزينة لأنها لم تخرج في الحج، فقال لها: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. سؤال الأخت نادية من القاهرة لم يتضح لي حتى أجيب عنه، فأسألها أن تعذرني، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم للناس.